دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم.
الدرس 282، تفسير سورة الجاثية من الآية 21 إلى نهاية السورة، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا. الاجتراح هو الاكتساب، ومنه الجوارح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوا السيئات واكتسبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي ليسوا سواء، ولا يمكن أن نجعل من عمل الصالحات وامتثل ما أجاء به النبي صلى الله عليه وسلم كمن اجترح السيئات، فهم ليسوا سواء لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، ليسوا سواء لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، فلا نساوي بينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعدله. قال ابن عطية عند قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هذه الآية متناولة بلفظها حال العصاة من حال التقوى، أي لا نجعل الكافرين كالمؤمنين، ولا نجعل المطيعين كالعاصين، ولا نجعل المتقين كالفجار. ولذلك هذه الآية يسميها السلف مبكاة العابدين، وكانوا إذا قرأوها في ليلة، أثر عن جمع من السلف أنهم إذا قرأوها في ليلة يرددونها حتى يصبحون. وهذه جديرة يا أخواني بالتأمل، فإنها داعية للنفس باختيار الطريق الصحيح، أي فلا يغرك هؤلاء أهل الشقاوة وأهل المعصية ما فيهم من النعيم، فإن العبرة بالنعيم المقيم الباقي. ولذلك يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أي ساء ما ظنوا بنا وظنوا بعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار. ثم قال سبحانه وتعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، أي الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بعدله، وبعدله قامت السماوات والأرض، فلا يمكن أن يساوى بين المتقي والفاجر، لا يمكن أن يساوى في عدل الله سبحانه وتعالى وفي حكمه، وبعدله قامت السماوات والأرض، أن يساوى بين أهل الإسلام وأهل الكفر، بين أهل الصلاح وأهل الفساد. نعم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسناً فعله، ومهما رآه قبيحاً تركه. وعن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا يهوى شيئاً إلا عبده. وقال وهب بن منبه: إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته. وقال الشاعر: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جميع النفس الأمارة، فهي متناولة لجميع النفس الأمارة، فليست خاصة في هوى الكفر. وقيل: هواؤك داؤك، فإن خالفته فدواؤك، وأضله الله على علم. تحتمل معنيين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق الإضلال، والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، وهذا يستلزم الأول، وهذا يستلزم الأول ويعود إليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وجعل على قلبه غشاوة، وجعل على بصره غشاوة. في سورة البقرة يا أخواني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الواو هنا عاطفة ولا لا؟ وعلى أبصارهم غشاوة، الواو هنا استئنافية. قال العلماء إنها استئنافية بدليل آية الجاثية هنا، لأن الله عز وجل قال: وختم على قلبه على سمعه وقلبه، ثم قال: وجعل على بصره غشاوة. وهذا من أوجه تفسير القرآن بالقرآن، أي فلا يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئاً يهتدي به، ولا يرى حجةً يستضيء بها. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمن يهديه من بعد الله، أي إذا أضله الله فمن يهديه، نسأل الله الهداية والثبات عليها. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، كقوله تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية يقول العلماء إن فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عنه كفار قريش، فإن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه فمن يهديه من بعد الله، أن من أراد الله إضلاله فلن تستطيع هدايته: يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جاء في الحديث الحسن: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم، وما لهم بذلك من علم. هؤلاء هم الدهرية الذين يرون أن الدهر إيش؟ يعني أنه لا بعث. خلاصة هذا أنه لا بعث. وبدأت الآن السورة تناقش هذه القضية كما قلت لكم في بداية السورة عندما قال: فأحيا به الأرض بعد موتها، رداً على هؤلاء، رداً على هؤلاء المنكرين للبعث. أي ما هذه الدار، أو ما هذه، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون. هذا تفسير معنى نموت ونحيا. قالوا: نموت ونحيا، أي يموت بعضنا ويعيش بعضنا الآخر، ثم هؤلاء الذين عاشوا يموتون ويحيا قوم آخرون. هذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: نموت ونحيا. القول الثاني: نحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا وقت وجودنا، أي نموت، أي كنا سابقا لا شيء ثم حيينا الآن، ثم حيينا الآن. القول الثالث في معنى قوله نموت قولهم نموت ونحيا أي نموت حين نموت حين نحن نطفة ثم نحيا بالأرواح فينا القول الرابع نحيا ونموت فوقع في اللفظ تقديم وتأخير أي ما هذه الحياة الدنيا إلا موت إلا حياة وموت قالوا أن فيها تقديم وتأخير قدم الموت على الحياة وخلاصة هذه الأقوال الأربعة سواء الذين قالوا هذه أو تلك خلاصتها أنهم ينكرون البعث والمعاد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفلاسفة الدهرية يقولون إن كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا نهاية لها، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولذلك قالوا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون هنا يا أخواني ختم الآية بقوله تعالى إنهم إلا يظنون، وفي سورة الزخرف مرت عليكم إنهم إلا يخرصون. قال العلماء يعني ممكن نسمع من الأخوة يعني إذا كان أحد يستطيع أن يبين لنا لماذا ختمت تلك في يخرصون في سورة الزخرف وهنا ختمت في يظنون. ها؟ طيب إيه لكن لماذا ختمت؟ قال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون في الجاثية، وقال هناك وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، فالظن غير الخرص ولا لا؟ طيب العلماء قالوا في سورة الجاثية هناك خلط بين الصدق والكذب ولذلك ختمها بقوله يظنون، أما في سورة الزخرف فهو متصل بقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم وهذا كذب فحسب لم يختلط به شيء، ولذلك قال إنهم إلا يخرصون. وما يهلكنا إلا الدهر جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وكانت العرب في جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بلاء قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه وتعالى، فلذلك نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه، وليس من أسماء الله عز وجل الدهر كما غلط بذلك ابن حزم عليه رحمة الله، فإنه جعل من أسماء الله الدهر أخذا من هذا الحديث. وما يهلكنا إلا الدهر قال أنه ما يهلكنا إلا الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الضمير يعود إلى كفار قريش، والآيات هي آيات القرآن، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. بالله عليكم هذه حجة؟ وقد قررنا أن المعاد إنما يكون يوم يوم القيامة. المعاد إنما يكون يوم القيامة لا يوم الدنيا. مثل لو قلت لطلابك اجتهدوا حتى تنجحوا ولا ترسوا، ترى اللي إيش؟ اللي إيش؟ اللي يهمل تراه بيرسب. قال يلا أنا راسب الآن. قل ما بعد أتى وقت الامتحان، ما بعد الذي وقت بوقت لم يأتي بعد. ولذلك قولهم ائتوا بآبائنا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي آباءهم، وقد جعل نبيه عيسى عليه السلام من آياته أنه يحيي الموتى. لكن الإحياء العام الذي يحيا به الناس كلهم وقته متى؟ ها؟ وقته يوم القيامة. وإلا أفراد الإحياء حصل في هذه الدنيا. نعم، في سورة البقرة 5 مواضع من الإحياء بعد الإماتة، لكن هذه أفراد. أما الإحياء العام وهو البعث والمعاد الله عز وجل، فمحله ووقته يوم القيامة. قل الله يحييكم، قل الله سبحانه وتعالى يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أي قل الله يحييكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، فأنتم لا شيء قبل أن تكونوا شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أي هذا الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة، قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. فإن الذي خلقكم من عدم وجعل لكم السمع والأبصار قادر على بعثكم بعد موتكم، قادر على بعثكم بعد موتكم، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه ثم يعيده وهو أهون عليه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، أي يجمعكم ليوم القيامة. فالإعادة محلها يوم القيامة لا يوم الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع. وقال في سورة أخرى: لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال هنا: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه. فهذا هو محل الجمع، لا هذه الدنيا حتى تطالبون ببعث آبائكم لتؤمنوا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت قريب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. يخبر سبحانه وتعالى أنه مالك السماوات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة، أي يوم القيامة، يخسر المبطلون، أي الكافرون الجاحدون بما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله، بهذه الحقائق العظيمة المتقررة الواضحة. قال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع الغاضري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في الغاضري حتى لحق بالله عز وجل. أثرت فيه هذه الآية وترى كل أمة، وترى كل أمة، الأمة هي الجماعة العظيمة من الناس التي قد جمعها معنى أو وصف شامل لها. جاثية أي على ركبها من الشدة والعظمة، ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه، حتى إبراهيم الخليل يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وكذا يقول عيسى وبقية الأنبياء. قال الحسن البصري كل أمة جاثية أي على الركب، وقال عكرمة جاثية متميزة على ناحيتها وليس على الركب، والأولى والأول أولى. وظاهر الآية أن هذه الصفة يا أخواني تكون لكل أمة من الأمم من غير فرق بين أهل الأديان، فكل أمة تكون جاثية على ركبتها، سواء تلك الأمم المتبعين للرسل أو غيرهم من أهل الشرك. وخالف في ذلك يحيى بن سلام فقال إن الجثو خاص بالكفار فقط، والصحيح شمول ذلك للمؤمنين والكافرين، لأن هذا يوم القيامة، قبل هذا من مشاهد يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى كتاب أعمالها، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها أي الذي كتب عليها من أعمال، وقيل كتابها المنزل عليها فتحاكم إليه هل وافقت أم لا. إذن الكتاب المراد به إما كتاب الأعمال وإما، ما رأيكم يا أخواني أيهما أصح؟ كتاب الأعمال. لماذا؟ لأنه ليس لكل أمة كتاب، ليس لكل أمة أنزل عليهم كتاب، وبالتالي فالصحيح ها أن المراد بكتابها أي كتاب، بكتاب أعمالها. لا يشمل هذا، يشمل هذا وهذا، الأمة تؤتى بكتاب أعمالها، كل أمة بني إسرائيل قوم عاد يأتون بكتاب وكتب أعمالهم. كقوله تعالى وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، حتى خاتمة الآية تشير إلى أن الكتاب كتاب الأعمال، قال تجزون ما كنتم تعملون، أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كما قال الله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، كتابنا قيل أنه هو اللوح المحفوظ، أي هذا كتابنا أي اللوح المحفوظ يطابق ما كتب عليكم من أعمال، الذي كتبته من؟ الحفظة الملائكة. وقيل المراد هذا كتابنا أي ما كتبته الحفظة. وأضاف الله سبحانه وتعالى الكتاب إلى الأمة في الأولى، قال هذا كل أمة تدعى إلى كتابها، وهنا أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه فقال هذا كتابنا، لأن الإضافة تحصل بأدنى ملابسة، فإضافته إلى الأمة لكون أعمالهم مثبتة فيه، وإضافته إلى الله لكونه مالكه وأمر ملائكته بكتابته. واضح أخوان المسألة؟ إذا قلنا إن هذا كتابنا هو اللوح المحفوظ، هل هناك إشكال في الإضافة؟ فهذا كتابنا أي اللوح المحفوظ يصدق ما جاء بكتابكم وما كتبته الحفظة. لكن إذا قلنا أن قول الله عز وجل هذا كتابنا المراد به كتبت كتاب الأعمال، فهنا يظهر عندنا إشكال ولا لا؟ وهو إضافته إلى الله، وقبل قليل أضافه إلى من؟ إلى الأمم. وعرفنا الجواب ولا لا؟ ما هو الجواب؟ أضيف، لأن الإضافة تكون بأدنى ملابسة، فأضافه إلى الأمم لأنهم هم الذين عملوه، وأضافه إلى الله سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الله لأنه هو الذي أمر الملائكة بكتابته. إنا كنا نستنسخ، نعم سيأتينا إن شاء الله. واضح يا أخواني الفرق بين الإضافتين هنا؟ وهذا على قول من قال لا، لا إذا كان على اللوح المحفوظ لا إشكال في الإضافة ولا لا؟ لكن إذا كان المراد بقوله تعالى هذا كتابنا أي كتاب الأعمال، فالجواب ما سمعتم، فالجواب ما سمعتم. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. النسخ هنا بمعنى الكتابة، أي نكتب ما كنتم تعملون. والنسخ هو الكتابة من أصل مكتوب فيكتب مرة أخرى. قال الواحدي أكثر المفسرين أن على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم، فيجدون ذلك مطابقاً وموافقاً لما كانوا يعملونه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير منذ قبل أن يخلق السماوات والأرض. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي الملائكة ينسخون ما كانوا يعملونه من اللوح المحفوظ، فيكون مطابقاً لأعمالهم، فيكون مطابقاً لأعمالهم. قال ابن عباس في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً. ثم قرأ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين كفروا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. ذكر الله حال الطائفتين من المؤمنين والكافرين، وفرق بينهما في الذكر ليتبين الأمر في نفس السامع، فإن الأشياء تتبين بذكر أضدادها معها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وقلنا أن القرآن مثاني، فإذا ذكر أهل الإيمان ذكر أهل الكفر، وإذا ذكر جزاء الإيمان ذكر جزاء الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة. فمجرد الإيمان وهو التصديق، وهذا يشهد لقول أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان عندهم قول وعمل، وعملت جوارحهم الأعمال الخالصة الصالحة الموافقة لشرع الله عز وجل، فيدخلهم ربهم في رحمته، ورحمته الجنة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ذلك هو الفوز المبين، أي البين الواضح، والفوز هو نيل البغية، أي ذلك الفوز الواضح الجلي الذي ليس بعده فوز، كما يخبر في آيات سابقة بالفوز العظيم، كلها صفات بفوز المؤمنين يوم القيامة بالجنة، فهو مبين واضح يراه كل أحد، كما أنه عظيم لأنه لا بؤس بعده، نعيم دائم. وأما الذين كفروا، أي ويقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني يقال لهم هذا متى؟ يوم القيامة، عندما يروا نعيم الله عز وجل لأهل السعادة، كأنهم يقولون: ونحن لماذا لا نكون مثلهم؟ ها؟ وفي هذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، كأنهم قالوا: ولما لا ندخل مثلهم؟ قال الله عز وجل: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سماعها وكنتم بذلك قوما مجرمين، أي في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب، فهو في غاية الإجرام أن تتلى عليكم آيات الرحمن فتستكبرون وتصدون. وقلنا أن لهم حالتين في إيش؟ ها؟ عندما يسمعون آيات الله تتلى عليهم، اربطوا بين هذا وبين ما ذكره الله عز وجل في أول السورة. الحالة الأولى كأنه لم يسمعها، يصر مستكبرا كأنه لم يسمعها، يتجاهلها تماما. الحالة الثانية أن يسخر بها ويستهزئ، وهنا أتى الجزاء، وهنا أتى الجزاء. وأما الذين كفروا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عن اتباعها واستكبرتم عن سماعها واستكبرتم وذلك باستهزائكم بها وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق، كنا نقول لكم: سيأتي اليوم الذي سيجازى به المؤمن وسيجازى به الكافر. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، أي لا شك فيها، قلتم استكبارا واستهزاء واستبعادا: ما ندري ما الساعة، لا نعرف الساعة، إيش الساعة هذه؟ الساعة هذه ما عندنا، ما يهلكنا إلا الدهر، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. قلتم ما ندري ما الساعة، أي لا نعرفها، إن نظن إلا ظنا. شوف سبحان الله، شوف استكبارها. قالوا ما اكتفوا، قالوا ما ندري بالساعة، قالوا إن نظن إلا ظنا، أي نتوقع وقوعها، أي نتوهم أن وقوعها شيء مرجوح مظنون، نسبة وقوعها قليلة عندنا، ليست بينة، ليست واضحة. وهذا هو الفرق بين أهل الصلاح وأهل الفساد، فإنهم لا يؤمنون بالساعة. لا يمكن لأحد يا أخواني أن يؤمن بالبعث وأن هناك جنة ونار ويعمل غير ذلك يا أخواني. ولذلك من أركان الإيمان الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، باليوم الآخر، لأن الذي لا يؤمن باليوم الآخر يا أخواني كيف يعمل؟ ولذلك هؤلاء قالوا: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ما نحن بمتحققين من وقوع الساعة. يتكلمون هم الآن متى؟ بعد وقوع الساعة يا أخواني. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة، وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي من العذاب والنكال، وكانوا يستهزئون بآيات الله، ومنها هذه الآيات التي هي الآن. هذه الآيات متى نزلت يا أخواني؟ هذا التصوير القرآني يصور حالهم يوم القيامة متى نزل؟ ألم يسمعه كفار قريش؟ هم سمعوا هذه الآيات، لكن مشكلتهم إما أنهم استكبروا فكأنهم لم يسمعوها، أو استهزأوا بها، قالوا هذا الذي يعدنا محمد بالساعة هذا كذب، هذا هراء، والقرآن يتكلم ويؤكد على هذه القضية. فهم علموا واستمعوا لحالهم قبل موتهم، وأن هذا مصيرهم، وسيكون هذا الحوار، وسيقولون هذا الكلام يوم القيامة، ومع ذلك إيش؟ شوف هذه السورة كلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هل قريش يا أخواني ضلت على علم ولا على غير علم؟ ضلت على علم، فإنهم ما ضلوا إلا بعدما نزل القرآن، وكان القرآن ينذرهم بكرة وعشية، كما أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم. ولذلك قال الله عز وجل وقيل اليوم ننساكم، أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم. لماذا؟ كما نسيتم لقاء يومكم هذا. والجزاء من جنس، والجزاء من جنس العمل، أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به. وقال ابن عطية معناه يترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا، فلم يقع منكم استعداد له ولا تأهبتم. فسميت العقوبة في هذه الآية باسم الذنب، فسميت العقوبة في هذه الآية باسم الذنب. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ فيقول بلى يا رب، فيقول أفظننت أنت أنك ملاقي؟ أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني. وهذا من تفسير القرآن بالسنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أي إنما جزيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخريا، تسخرون وتستهزئون بها، وغرتكم الحياة الدنيا، أي خدعتكم، فأصبحتم من الخاسرين. فاليوم لا يخرجون منها، أي من النار، ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم العتبة ولا الاعتذار، ولا مجال أصلا للاستعتاب ولا الاعتذار، ولا أنهم قالوا إنا نظن إلا ظنا ولا أي شيء. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. السبب ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، آيات الله هزوا، كما قال في آية الله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، والحال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. فبين هذه الآية ترابط وثيق في أولها وآخرها، وهي تحكي قضية واحدة وواقعة واحدة لكفار قريش. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستحتبون. المأوى لما قال الله عز وجل ومأواكم النار، الموضع الذي يسكنه الإنسان ويكون فيه عامة أوقاته كلها أجمع. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى حكمه في المؤمنين والكافرين، ذكر أهل الإيمان وعملهم وجزائهم، وذكر كذلك أهل الكفر، قال فلله الحمد رب السماوات، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي المالك لهما وما فيهما، رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، يعني السلطان، وهو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. وفي الصحيح أن الله عز وجل يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. ثم ختم السورة بقوله وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس. وكما افتتح السورة بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ختمها بقوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم، فأول هذه السورة وآخرها متفق. قال ابن عطية قوله فلله الحمد إلى آخر السورة تحميد له تعالى وتحقيق لألوهيته، وفي ذلك كسر لأمر الأصنام والأنصاب. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الجاثية، وفي المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب نبدأ في سورة الأحقاف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.